نعم شيخ.
تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اختلفت القراءة في قراءة لإيلاف قريش إيلافهم، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار بياء بعد همزة لإيلاف وإيلافهم سوى أبي جعفر، فإنه وافق في قوله لإيلاف فقرأه بياء بعد همزة، واختلف عنه في قوله إيلافهم، فروي عنه أنه كان يقرأه إلفهم على أنه مصدر من ألف يألف إلفا بغيرها، وحكى بعضهم عنه أنه كان يقرأه إلافهم بغيرها مقصورة الألف. والصواب من القراءة في ذلك عندي من قرأه لإيلاف قريش إيلافهم بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة من آلفت الشيء أولفه إيلافا لإجماع الحجة من القراءة عليه، وللعرب في ذلك لغتان آلفت وألفت، في من قال آلفت يمد الألف قال فأنا أولف إيلافا، ومن قال ألفت يقصر الألف قال فأنا آلف إلفا، وهو رجل آلف إلفا. وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف، وساق بإسناده عن أبي مكين عن عكرمة. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا، وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إلفهم رحلة الشتاء والصيف.
نعم، لعلنا يعني نناقش هذه ونقف، لأن نخشى أن كثرة إطالة المجلس قد تفقد الفوائد الأولى، فنكتفي بهذا. هذه السورة وهي سورة قريش أيضا سورة مكية. طبعا العلاقة بين سورة قريش وسورة الفيل ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم عند كلامي عن اختلاف أهل العربية في معنى الجالب لللام، فندع الحديث عنها يعني عن هذه العلاقة بينهما لذلك الموطن. لكن الذي يعنينا هنا قضية القراءات. طبعا لو تأملتم الآن في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، عندنا لفظة الإيلاف وردت مرتين، الإعراب إيلافهم الثانية إما أن تكون تأكيدا وإما أن تكون بدلا، وفي كلا الحالتين إذا كانت تأكيدا أو بدلا هل يصح الوقف عليها؟ أن نقول لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم ثم أقول رحلة الشتاء والصيف؟ ما يصلح. أي نعم، يعني كان يصل المعنى لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يعني لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، فتكون إيلافهم بدل، فلا يوقف على هذا يعني البدل، ولم تتم الجملة، لأن قلنا لإيلاف قريش إيلافهم ما معنى كلام، لم يتم المعنى. وأنا ألاحظ بعض الأئمة يقف على إيلافهم، وهذا إذا وقفنا على رأس الآية لكون رأس آية صح، لكن نقف على إيلافهم والجملة لم تتم هذا لا يصح، وهذا يدل على أن هذا الموطن مشكل من جهة المعنى ومن جهة الإعراب عند من يقف هذا الموقف، يعني واضح أن عنده إشكال من فهم المعنى غلط فهو مشكل عنده. لكن إذا قلنا إنه توكيد أو قلنا إنه بدل فإن معنى ذلك أنه لا يصلح أن يوقف عليه، لا يصلح أن يوقف على إيلافهم الثانية. هذه مسألة. المسألة الثانية الآن القراءات التي ذكرها، وأيضا هذه من غرائب الرسم وارتباطها بالقراءة، يعني هذا الموطن موطن يصلح للمدارسة فيما يتعلق بقضية الرسم. يقول السمين الحلبي رحمه الله تعالى في هذا الباب في موضوع الرسم، يقول ومن غريبي قال وقرأ ابن عامر لإلافهم لإلاف دون ياء قبل اللام الثانية، والباقون لإلاف بياء قبلها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثانية وهو إلافهم. قالوا من غريب ما اتفق، يعني الآن لإلاف الأولى وقع فيها خلاف والثانية وقع فيها إيش؟ اتفاق بالإثبات الياء. لاحظ الآن الأولى وقع فيها خلاف، فمنهم من قرأ لإلافهم ومنهم من قرأ لإلافهم. طيب الأولى مثبتة الياء أو محذوفة الياء؟ الأولى لا، في الرسم، في الرسم مثبتة اتفاقا. لاحظوا الآن الياء الأولى مثبتة في الرسم اتفاقا، ووقع خلاف بين القراء في قراءتها، فمنهم من أثبت الياء وهم الجمهور، ومنهم من لم يثبتها هو ابن عامر. طيب ومعه طبعا اللي هو أبو جعفر من عشرة. قال بعد ذلك ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطا، واتفقوا على إثبات الياء في الثانية مع اتفاق المصاحف على سقوطها خطا، على سقوطها فيه خطا، فهو أدل دليل على أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط. كلام يعني نفيس للغاية، واضح هذا؟ لاحظ الآن الأول باتفاق مثبت الياء ووقع فيه خلاف بين الإثبات والحذف، والثاني باتفاق محذوف الياء ووقع الاتفاق على قراءته بماذا؟ بالياء. لو كنا نقرأ كما يظن يعني بعض المخالفين مستشرقين وغيرهم، لو كنا نقرأ أو ننطلق من قراءة من المصحف لما قرأنا الثانية إيش؟ إلافهم، وأنا قرأناها إلافهم، مثل ما يقع من خطأ بعض العامة. ولهذا تجد أنت في المصحف الياء المعقوفة إشارة إلى المحذوف. طيب ابن عامر أيضا لو كنا نريد أن نقول إن يعني نخطب ابن عامر نقول ابن عامر خالف الرسم، لأن الياء مثبتة وهو حذفها، الياء مثبتة وهو حذفها، فإثبات الياء وحذفها أصعب من حذف الياء ثم إثباتها، يعني مقام حذف الياء وارد فتثبت، لكن المقام أن تثبت الياء ثم يحذفها القارئ هذا أضعف. ما نقول هذا لو كانت المسألة مرتبطة بأننا ننطلق من رسم، لكن لا ابن عامر ينطلق من رسم ولا السبعة ولا العشرة ينطلقوا من رسم، وإنما القراءة بالتلقي، القراءة إيش؟ بالتلقي. فما دام القراءة بالتلقي مثل ما ذكر السمين الحلبي في كتابه الدر المصون، هذا الكتاب النفيس، يقول فهو أدل دليل على أن القراء متبعون، يعني يأخذون بالتلقي، متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط، لا مجرد الخط. طيب يقع على هذا سؤال كبير جدا، وهو أن يقول القائل هل هناك حكمة يمكن أن نتلمسها من حذف الياء وإثباتها؟ هل يلزم، أو طريقة أخرى، هل يلزم وجود حكمة عند الصحابة من حذف الياء وإثباتها؟ ها؟ كيف؟ لا، المشكلة الآن متفقون على، يعني متفق المصاحف على الحذف وهم يتفقون على الإثبات، والثانية متفق المصاحف على الإثبات ويختلفون في بين الحذف والإثبات، ما فيها. أنا عندي إن هذا من أدل الدليل على أن الرسم ليس له علل أو حكم مضطردة. هذا المثال دليل على أن الرسم، رسم الصحابة، ليس له علة أو حكمة مضطردة. طيب فإن قلت ما هو السبب، أنا لم أرى أحسن من أن يقال إن هذا من باب اختلاف التنوع في الرسم، باب التنوع إيش في الرسم، والرسم لا يؤثر على القراءة، يعني قاعدة الرسم لا يؤثر على القراءة، بمعنى أنهم لا ينطلقون من المرسوم إلى المقروء، لا يؤثر على القراءة. فما دام الرسم لا يؤثر على القراءة ويوجد اختلاف تنوع في الرسم، فإذن يبقى أن القراءة تؤخذ بالتلقي، سواء وافقت المرسوم موافقة تامة أو لم توافق موافقة تامة هذا ليس مشكلا ولم يكن مشكلا عندهم. فإذا يكون الرسم هو من باب الضوابط، يكون الرسم من باب الضوابط التي تستفاد منها وليس أنه قرين للقراءة، ما يكون في صف القراءة أبدا، هو تحت القراءة، إن القراءة هي الأصل. ولهذا مثلا اتفقت المصاحف على إثبات الهمزة في قوله لي أهب لك غلاما زكية، وقرأ ورش وهي أيضا رواية عن أبي عمرو ليهب لك غلاما زكية، الهمزة والياء يعني بينهما إيش بون شاسع لا تدخل في باب الاحتمال، وهذا أيضا من الأدلة على ذلك. وما هو على الغيب بضنين، اتفقت جميع المصاحف على كتاباتها بماذا؟ بالضاد اقتصاد كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، ومع ذلك نجد القراء يقرؤون بضنين وبضنين وغيرها يعني أمثلة من هذا النوع. فإذا هذا يدلنا على الأمرين اللي ذكرناها الآن، أو نقول ثلاث أمور. أول أمر أن الحكم للقراءة من جهة التلقي وليس من جهة الرسم. الأمر الثاني أن الصحابة رسموا حسب تنوع الرسم عندهم. الأمر الثالث أن إيش قلنا في الرسم؟ أن الرسم ليس له علل مضطردة، لا يلزم يكون له علة مضطردة، قد يكون أحيانا له علة فتظهر لنا لكن بعض الأحيان ما يكون هناك علة مضطردة، وهذا يجعلنا نسلم من التكلف وادعاء أن هذا الرسم معجز، حتى وصل بعض يعني ببعض من أن يقول أن هذا الرسم هو نفس الرسم الذي في اللوح المحفوظ وأنه معجز كلفظ القرآن ومعناه. طبعا هذا كلام فيه نظر، يعني هذا كلام فيه نظر، واضح الآن؟ هذا إذا نحن أخذناه بهذا فسيريحنا كثيرا. طبعا اختلاف التنوع لكذا تكون صورة واضحة، اختلاف التنوع ما هو سببه؟ سببه اختلاف إيش؟ الأساتذة، بمعنى أنه الآن المكيون تلقوا الرسم والمدنيون تلقوا الرسم، يعني الذي تلقوا منه متقارب، يعني هم أخذوه على الصحيح أنه أخذوه من شمال جزيرة العرب من الأنباط، يعني من شمال جزيرة العرب على الصحيح، وهذا يدل عليه طبعا اللقى التي يعني لقيت في شمال جزيرة العرب وكتاباتها قبل الرسالة وهي بنفس الرسم الموجود في المصحف أو مقاربة له. فمن الطبيعي أن تختلف اجتهادات الأشخاص في طريقة إيش؟ الكتابة، يعني من الطبيعي أن تختلف اجتهادات الأشخاص. فهذه الاجتهادات قد يكون واحد من الذين كتبوا المصحف تلقى هذا الرسم بهذه الطريقة والآخر تلقى بهذه الطريقة، فكتبوا مرة بهذا ومرة بهذا، واختلافهم في الكتابة لا يؤثر على ماذا؟ على القراءة، لأنهم لا ينطلقون من المقروء ولم ينطلق المسلمون يوما ما من المقروء إلى اليوم، مع كثرة الآن المصاحف، يعني كثرة المصاحف الذي يقرأ من المصحف ولم يتعلم القراءة تجد عنده أخطاء شنيعة ولا لا؟ يعني لو جلس أنت بجوار رجل لا يحسن، يعني لم يتلقى، لم يسمع القرآن تلقيا ورأيته يقرأ من المصحف يمكن في السطر الواحد، في السطر الواحد ترد عليه مرة مرتين لأنه يقرأ من خلال المصحف، وهذا خطأ. ولذا قالوا لا تأخذ القرآن إيش من مصحفي. فهذه الحقيقة المثال يعني فائدة عزيزة جدا في هذا الباب. نعم، لا خلاص هذا وقع عليه الإجماع فلا يهيج عليه، خلاص يعني وقع عليه الإجماع فلا يهيج عليه. طبعا عندنا مسألة تكررت كثيرا وهو اختيار الطبري، أن الطبري رحمه تعالى قال يعني أو أخذ أن المراد أن إثبات الياء هو المقدم خلافا لابن عامر وأيضا قراءة أبي جعفر، فجعل الرسم ضابطا في قبول إيش؟ القراءة هنا، يعني جعل الرسم ضابطا في قبول القراءة، ولذا قال بإثبات الياء في همال إجماع الحجة من القراءة عليه. الحجة أجمعوا على ماذا؟ على قراءته بالياء، لأنه يعني لم ينفرد إلا ابن عامر من السبعة ومعه أبو جعفر من العشرة. طيب، فكان الطبري رحمه الله تعالى رأى أن مخالفة ابن عامر لا تقوم بحجة أمام إجماع هؤلاء الحجة، وسبق أن نبهنا أن الطبري يتعامل مع هذه القراءات معاملة أسانيد، يعني معاملة أسانيد، ولم تكن هذه القراءات بالنسبة له متواترة، يعني ما حكموا بتواترها ثم اعترض على قراءة متواترة كما يظن بعضهم. فالطبري رحمه تعالى لم يحكم بتواترها، وإنما تعامل معها معاملة سنيد ومعاملة إجماع وشذوذات، إجماع وانفراد، فرجح بهذه الطريقة. فالسلوك الذي سلكه من جهة المنهج العلمي كسلوك متفق عليه عند الجميع، فهذا الانفراد والشذوذ مع الإجماع في أي علم من العلوم معتبر، يعني معتبر. لكن نقل القرآن له طريقة أخرى خاصة لا يدخل هذا الأسلوب الذي سلكه الطبري رحمه تعالى، فالنتيجة التي وصل إليها بالنسبة لنا غير معتبرة. يعني نفرق بين المنهج الذي سلكه وطريقته وبين النتيجة، فنحن من جهة طريقته نقول إن مسلكه مسلك من حيث الطريقة والمنهج مسلك معتبر، لكن بغير هذا العلم، والنتيجة التي وصل إليها نتيجة غير مقبولة بالنسبة لنا، وهذا من باب الإعذار له من جهة، وتنبيه أيضا الباحث أن لا يستعجل في الطعن على إمام كبير مثل هذا يظن أنه يرد قراءة متواترة، هذا اتهام، فهو لم يقل بأن قراءة متواترة ثم يردها، يعني لم يحكم يوما ما على قراءة بأنها متواترة ثم قال بأنها شاذة، ما تأتي. فلا بد من معرفة هذه الأحوال المتعلقة بالقراءات. طبعا بنختم هذا في تصريف إيلاف، لاحظ في قوله لإيلاف قريش أو لإيلاف القراءتين، إما أن تكون كما قال من آلفت الشيء أوليفه إيلافا، أو من ألفت بالقصر، يعني إما من فعل الرباعي أو من فعل الثلاثي. إذا قلنا آلف كأنها صارت فيها همزة الجعل، يعني جعله إيش مؤلفا، أو آلف بينه وبين كذا، فقال الله سبحانه وتعالى آلف بينهم وبين إيش رحلة الشتاء والصيف، يعني كأنه جمع بينهم وبين رحلة الشتاء والصيف حتى صارت عادة لهم. والقراءة الثانية تأتي من الإلف وهي العادة، وما قراءتان معناهما متقارب، يعني قراءتان معناهما متقارب، فإذا آلفهم صارت إلفا لهم، فتكون إذن مآل القراءتين إلى معنى واحد. والآن إن شاء الله طبعا نكمل بإذن الله بقية ما يتعلق به السورة في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: واختلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله لإيلاف قريش، فكان بعض نحوي البصرة يقول الجالب لها قوله فجعلهم كعصف مأكول، فهي في قول هذا القائل صلة لقوله جعلهم، فالواجب على هذا القول أن يكون معنى الكلام ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل هذا البيت وإحسانا منا إليهم إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فتكون اللام في قوله لإيلاف قريش بمعنى إلى، كأنه قيل نعمة لنعمة وإلى نعمة، لأن إلى موضع اللام واللام موضع إلى، قد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن مجاهد في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف. ساق بإسناده عن مجاهد بإيلاف قريش، قال نعمتي على قريش. ساق بإسناده عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لإيلاف قريش، قال نعمتي على قريش. وكان بعض نحوي الكوفة يقول قد قيل هذا القول، ويقال إنه تبارك وتعالى عجب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال اعجب يا محمد لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال فلا يتشاغل بذلك عن الإيمان بالله واتباعك، يستدل بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. وكان بعض أهل التأويل يوجه تأويل ذلك إلى نحو القول الذي ذكرنا عن بعض البصريين، غير أنه كان يوجه تأويل قوله لإلاف قريش إلى ألفة بعضهم بعضا. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله لإلاف قريش فقرأ: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، قال: هذا لإلاف قريش، صنعت هذا بهم لألفة قريش لئلا أفرق ألفتهم وجماعتهم، إنما جاء صاحب الفيل ليستبيد حريمهم فصنع الله به ذلك. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن هذه اللام بمعنى التعجب، وإن معنى الكلام إعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها، كما قال الشاعر: أغرك أن قالوا لقرة شاعرا فيا لأباه من عريف وشاعر. فاكتفى باللام دليلا على التعجب من إظهار الفعل، وإنما الكلام أغرك أن قالوا اعجبوا لقرة شاعرا، فكذلك قوله لإلاف. وأما القول الذي قاله من حكينا قوله إنها من صلة قوله فجعلهم كعصف مأكول، فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون لإلاف بعض ألم ترى، وألا تكون سورة منفصلة من ألم ترى. وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإلاف قريش من صلة قوله فجعلهم كعصف مأكول لم تكن ألم ترى تامة حتى توصل بقوله لإلاف قريش، لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يقول لزومهم.
قبل يا شيخ معلش عشان ما يطول الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما تلاحظون في اللام في قوله لإيلاف وقع فيها إشكال، فتعتبر من مشكل القرآن، يعني هذا الابتداء يعتبر من مشكل القرآن، لأن حرف الجر يكون متعلقا بفعل أو شبيه، فما هو يعني متعلق هذا الحرف وقع خلاف. ذكر كلام أهل العربية، وطبعا كلام أهل العربية كما سنلاحظ بعضه مبني على كلام السلف، فأول قول لبعض نحويي البصرة ذكر أن الجالب لها قوله فجعلهم كعصف مأكول، فتكون من صلة لقوله جعلهم، يعني جعلهم كعصف مأكول لأجل إلاف قريش. فإذن هو ربط الآن بين سورتين، يعني ربط بين سورتين. وهذا الكلام الذي قاله هذا القائل الذي جعله ربطه بسورتين هو الذي اعترض عليه الإمام الطبري، ومحل اعتراض الطبري وغيره أيضا من العلماء اعترضوا على هذا القول اعتراضا شديدا لاتفاق مصاحف المسلمين على أنهما سورتان، اتفاق مصاحف المسلمين على أنهما سورتان. ولو ورد في بعض المصاحف أنهما سورة فهذا يبقى يعني قول لبعض الصحابة، لكن ليس هو قول القول المتفق عليه، يعني القول المتفق عليه إنما هو أن سورة قريش سورة وسورة الفيل سورة مستقلة. حلل هذا المعنى الذي ذكره عن هذا البصري في أن تكون اللام فالواجب على هذا القول أن يكون معنى الكلام فعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل البيت. يعني أراد الآن أن يفسر كلام هذا البصري، قال وإحسانا منا إليهم إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فتكون اللام بمعنى إلى، يعني نعمة إلى نعمة. طبعا هذا التفسير الذي ذكره الإمام من كلام البصري قد لا يكون هو مراد هذا البصري، لكن كان الإمام الطبري رحمه تعالى يرى أن مآل كلامه إلى هذا المعنى. ثم قال وقد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل. طبعا بعض أهل التأويل ذكر قولهم لم يذكروا أن سورة أو أن بداية سورة قريش مرتبطة بسورة الفيل، وإنما ذكروا موضوع النعمة. ولهذا نجد مثلا كلام مجاهد الأول قال إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف، فمعنى كلامه أنها نعمة من الله عليهم ألا تشق عليهم رحلة الشتاء ولا الصيف، يعني جعلهم يألفون هذه الرحلة حتى صارت لا تشق عليهم. والقول الثاني الذي ذكره عن مجاهد الرواية الثانية قال نعمتي على قريش، والرواية الثالثة عن ابن عباس قال نعمتي على قريش. فأقوالهم هذه هي للشق الثاني الذي ذكره في تخريج كلام البصري وليس للشق الأول، لأن الشق الأول أنه جعلها مرتبطة بسورة الفيل، وأما الشق الثاني فهو من تحليل الإمام، يعني تحليل الإمام بناء على قول هذا البصري، ولو فصلهما لكان أولى. وبعض النحاة المتأخرين جعلوا هذا قولا قول البصري والثاني قولا آخر مستقلا، وهذا أقرب، والقول الثاني هو الذي يتوافق مع قول ابن عباس وتلميذ مجاهد، فكان المعنى نعمتي عليهم لإيلاف قريش، يعني نعمتي عليهم لإيلاف قريش، كانوا يقول جعلت من نعمتي عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني جعلت نعمتي عليهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فهذا الآن المعنى المتكون من كلام ابن عباس ومجاهد، وليس له علاقة بكلام البصري، لكن الإمام رحمه تعالى لا أعرف كيف ربطه بكلام هذا البصري وخرج عليه أقوال السلف، لكن كما قلت لكم لو اعتبرناهما قولان مستقلان كان أولى. القول الثاني وهو قول بعض نحوي الكوفة، طبعا الأول اللي هو الأخفش والثاني اللي هو الفراء، جعل اللام متعلقة بفعل تقديره اعجبوا، بفعل تقديره اعجبوا، وهناك بفعل تقديره جعلت، يعني جعلت نعمتي لأجل إيلافهم أو أنعمت عليهم لأجل إيلافهم. كلام الآن الكوفي وهو الفراء أنه جعل اللام متعلقة بفعل اعجبوا أو لتعجب أو اعجب إلى آخر، المقصود أنها بفعل التعجب، وكان يقول اعجبوا من إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، يعني اعجبوا من إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، مع أن الله يعني وجه التعجب مع أن الله أطعمهم من جوع ومنهم من خوف، يعني مع أنه يعني يجبى إليهم ثمرات كل شيء ومع ذلك قد ألفوا رحلة الشتاء والصيف. وكان بعض أهل التأويل قال يوجه ذلك إلى نحو القول الذي ذكرنا عن بعض البصريين، غير أنه طبعا له قضية النعمة وليس قضية ربطها بالسورة، غير أنه يوجه لإلاف إلى قال ألفة بعضهم بعضا، يعني الآن جعل الألف لما بينهم وليس لرحلة الشتاء والصيف. وهذا ذكره عن ابن زيد، ابن زيد يقول لإلاف قريش قال فقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، قال هذا لإلاف قريش، يعني كان يقول صنعت هذا بهم لأجل إيش؟ لأجل ائتلافهم فيما بينهم. فكان المعنى عند ابن زيد أن السورة الأولى دالة على المعنى الذي ذكره، وهو أنه فعل الله سبحانه وتعالى بما فعل لأجل إيلاف قريش، لكن هل مراد ابن زيد أن سورة قريش وسورة الفيل سورة واحدة؟ الجواب لا يلزم، وهذا يكون داخل بباب المناسبات، يعني أشبه ما يكون من باب إيش؟ المناسبات، كأنه لو قلنا ما مناسبة سورة الفيل لسورة قريش، نقول لما ذكر في سورة الفيل ما حل أو ما أحله سبحانه وتعالى بأبرهة وجيشه، ذكر أثرا من آثار نعمته في إهلاك هؤلاء في أن يبقي ائتلاف قريش في هذا البيت، يعني هذا الوجه ذكره ابن زيد، وجه مليح لكنه ليس هو المراد، يعني أو ليست هذه دلالة الآيات، يعني المعنى من حيث هو ليس فيه إشكال، لكن الآيات ليست هي أو ليس هذا هو المعنى المراد من الآيات أولا، وإن كان قد يكون من لوازم المعنى، لكن المراد أولا هو إلف قريش لهاتين الرحلتين، يعني المراد أولا هو إلف قريش لهاتين الرحلتين، الموضوع قائم على أن قريش ألفت رحلة الشتاء ورحلة الصيف. الإمام ذكر أن هذه اللام بمعنى التعجب، يعني اختار قول الفراء، اختار قول الفراء، وقول الفراء قد يقول قائل هل يتناسب مع ما ذكره عن مجاهد وابن عباس؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن كلام ابن عباس ومجاهد لما قالوا نعمتي على قريش هذا بيان معنى وليس إعراب، فالإعراب إذا نحن أدخلنا الإعراب مع بيان المعنى جاز أن نقول اعجبوا من نعمتي على قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني كانوا يقول اعجبوا من نعمتي على قريش لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، أو اعجبوا لإلف قريش رحلة الشتاء والصيف. المقصود أن كلام السلف هو الحقيقة تفسير معنى وليس إعرابا، والإعراب الذي قاله الفراء فيما يظهر الله أعلم لا يخالف ما ذكره السلف، فيكون من باب الاجتماع بين هذين القولين، يعني ما ذكره عن السلف وما اختاره من الإعراب. يقول اعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع ومنهم من خوف، يعني كانه يقول ما هو وجه التعجب؟ وجه التعجب أنهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف وتركوا عبادة الله الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فكان هذا وجه التعجب، يعني اعجبوا منهم أن الله أنعم عليهم بهذه النعمة وهي رحلة الشتاء والصيف يجبون فيها الثمرات وغيرها، وهم من سكان البيت قد أمنهم الله وأطعمهم من جوع ومع ذلك لا يعبدونهم، فكانوا قال فليعبدوا رب هذا البيت. طبعا ذكر قاعدة عن العرب في أن هذه اللام إذا جاءت فإنها تدل على التعجب، قال واكتفوا بها دليلا على التعجب، قال والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها في الكلام للتعجب اكتفوا بها دليلا على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها. ثم ذكر قول الشاعر، فإذا كان هذا عندنا شاهد من قول العرب في المعنى الجانب لهذه اللام وهو فعل التعجب. أما القول الذي حكاه أولا عن البصري فاعترض عليه كما سبق، وهو كما ذكر وذكر غيره مثل ابن العربي وغيرهم جماعة من المفسرين أشاروا إلى خطأ هذا القول، خطأه من جهة أن هذه لو كان من باب المناسبات فلا إشكال، لكن الآن من باب الإعراب، والإعراب ارتباط معاني، يعني فكان هذه السورة لها علاقة بهذه السورة من جهة الإعراب، ونحن نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم تنزل فصلا بين السور فتكون هذه سورة مستقلة وهذه سورة مستقلة، فهذا وجه الإشكال. أما ما ذكره ابن زيد فلا يمكن يحمل على باب إيش؟ المناسبات، فهذا فرق ما بين قول ابن زيد وما بين قول البصري اللي هو الأخفش. يقول هنا ولو كان كذلك لوجب أن يكون لإلاف بعض ألم ترى، يعني جزء من هذه السورة، وألا تكون سورة منفصلة من ألم ترى، وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد القول، يعني إذا هو اعتمد على إيش؟ فساد هذا القول بماذا؟ بالإجماع، يعني إجماع المسلمين على أن هذه سورة وهذه سورة. يعني بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بقضية الإعراب، وندخل الآن إلى المعاني التي ذكرها في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم، والله فيه اختلاف، أحس أن بن زيد لا يريد الإعراب، يريد المناسبة. لاحظ كلام بن زيد، يقول: فقرأ ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، قال هذا، يعني صنع الله هذا لإلاف قريش، يقول صنعت هذا بهم لإلفة قريش لئلا أفرق ألفتهم وجماعتهم. بن زيد لا يقول بأنهم سورة واحدة، هل يقول بأنهم سورة واحدة؟ فإن حملناه على معنى المناسبات كان أولى. هو طبعا في شبه من كلام البصري، لكن حمله على المناسبات أولى من حمله، لأن البصري يعرب، والمعرب يربط هذه من جهة الإعراب بهذه، فإذا ارتبطت من جهة الإعراب معناها أنها إيش؟ كلام متصل. لكن بن زيد لا يقول بأنها كلام متصل، لكن هل نفهم؟ لا بأس نناقش هذه، يعني هل نفهم من كلام بن زيد أنه يرى أن سورة ألم ترى متصلة بسورة قريش؟ والله هذا الظاهر، لأن لا بأس شيخ حسين الآن، الآن لو تأملت في قوله لي إلى في قريش من جهة الإعراب، جملة كاملة أو ناقصة؟ ناقصة. الآن ما دام جملة ناقصة، أنت تريد أن تربطها بفعل لكي يكون متعلق. طيب هذه الجملة الآن الناقصة، إذا قلت إن الذي الجالب لها هو السورة التي قبلها، معناه إذن الآن السورة التي قبلها ناقصة، لم يكمل الكلام فيها، ما زال سياقها، والسورة التي بعدها إيش؟ أيضا ناقصة، لم يبدأ سياقها. فهذا وجه الإشكال. إذا قلنا لا، إنها سورة مستقلة، فإذن هي هذا الآن السورة الأولى مستقلة وكاملة، والسورة الثانية كاملة، لكن نبحث عن المتعلق في الإيلاف. هذا وجه الفرق اللي يبدو، والله أعلم. فإذا نظرنا بهذا النظر يكون كلام البصري مخالف في إشكال، وقد حكي طبعا كما قلت لك يعني عند بعضهم أنهما سورة. نعم، أي نعم، فجعلهم لإلاف. نعم، سم لا يعرف إعرابها إلا على قول ابن زيد، يعني على قول ابن زيد إن حملنا على الإعراب صار ككلام البصري، ما في إشكال. إن حملنا على الإعراب صار ككلام البصري مردود، ما في إشكال. لكن أقول لو لم نحمله على الإعراب، حملناه على المناسبة فقط، فإن ابن زيد يكون إعراب لإيلاف شيء آخر، يعني كانوا يتكلم عن سورة وسورة، يعني عن سورة وسورة. واللام في قول لإلاف قريش أو عبارة لإلاف قريش دالة على هذه المناسبة، يعني دالة على المناسبة بين ما صنعه الله بأصحاب الفيل وبين ما أنعم الله به على قريش، والمناسبة بينهما ظاهرة، يعني واضحة جدا، يعني لإلاف قريش صارت مرتبطة بالحرم وأمن الحرم، وهنا أيضا مرتبطة بنعمة الأمن أيضا، قال فأطعمهم من جوع ومنهم من خوف، فهذه نعمة وهذه نعمة. نعم شيخ عبد الرحمن. إيش اللي يفرق يا شيخ؟ إذن يكون باب المناسبة. أنا هذا اللي يبدو لي، والله أعلم، أنه من باب المناسبة، يعني من يكون من باب اللطائف أكثر من كونه من باب التفسير أو الإعراب. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يقول لزومهم، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله لإلاف قريش قال نهاهم عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت وكفاهم المؤنة، وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف، فلم يكن لهم راحة في شتاء ولا صيف، فأطعمهم بعد ذلك من جوع وآمنهم من خوف وألفوا الرحلة، فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا، فكان ذلك من نعمة الله عليهم. ساق بإسناد عن عكرمة قال: كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه في الشتاء وإلى هذه في الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فأمرهم أن يقيموا بمكة. ساق بإسناده عن أبي صالح لإيلاف قريش إيلافهم قال: كانوا تجارا فعلم الله حبهم للشام. ساق بإسناده عن قتادة لإيلاف قريش قال: عادت قريش، عادتهم رحلة الشتاء والصيف. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله لإيلاف قريش كانوا ألف الارتحال في القيض والشتاء.
نعم. الآن يفسر معنى يعني لإيلاف قريش، إيلافهم، سيأتي أيضا تتم لقوله إيلافهم. العبارة التي عندنا أن من ابن عباس وكذلك تلميذه عكرمة أنه قد وقع أو كأن الجملة فيها نهي لقريش، وسبب النهي هو أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم بماذا؟ بالحرم الذي أطعمهم فيه من جوع وآمنهم فيه من خوف، يعني كأنه يقول لهم لا تخرجوا عن الحرم وابقوا في الحرم، يعني يلزموا الحرم، لأني قد أطعمتكم من جوع، يعني تكفلت بطعامكم وأمنكم، فكانوا يقول لا داعي لهذه الرحلة، ولكن مع ذلك فإنهم قد ألفوا هذه الرحلة. يعني واضح الآن الفكرة؟ يعني الآن إذا قلنا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا سيكون نوع من ماذا؟ من يعني من إيش العبارة رفضت تأتي؟ ها؟ لا 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 لا، أنا أريد يعني فهم ابن عباس للآيات، يعني بعض الذين يقرؤون هذه السورة لا يفهمون منها أنها مقام نهي، هي قد استشكل أنها مقام نهي. نعم، وليس هذا المراد عند ابن عباس، المراد عند ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن هذه الرحلة، ومع ذلك هم إيش؟ لزموها، وذكر أنهم ألفوها، فيكون إلفهم لها هو أمر إيش؟ زائد على ما يريد الله سبحانه وتعالى منهم. فالله يريد منهم ماذا؟ أمران: العبادة، يعني لزوم العبادة في هذا البيت، والأمر الثاني الذي أعطاهم يعني العبادة ولزوم البيت، والأمر الثاني أعطاهم هو الأمن، من الأمن و اللي هو شو اسمه هو الشبع، يعني لأن عندنا هذه. فكانوا يقول مع أني أعطيتهم هذا إلا أنهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف، فكان يقول لا تسافروا أو لا ترحلوا. هذا ما فهمه ابن عباس الآن من هذه الآيات. طبعا لو تأملنا الآن الآيات لا تعطي ما قاله ابن عباس ظاهرا ولا لا، يعني الآيات لا تعطي ظاهرا ما قاله ابن عباس، فهل عندنا قول آخر غير ما قاله ابن عباس وعكرمة في معنى في هذا المعنى الذي ذكره؟ طبعا لاحظوا كلام قتادة تفسير لفظي، يعني عادتهم رحلة الشتاء والصيف، هذا يعني تفسير لفظي، لكن من أين فهم ابن عباس أنه نهي؟ يعني هل يظهر من كلام أو من الكلام أنه نهي؟ طبعا هذا موقع إشكال، يعني موقع إشكال، وهو من أين فهم ابن عباس أن هذه السورة جاءت على النهي كذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. لا، هي مرتبطة، لا ليست سبب نزول بقدر ما هي يعني مرتبطة، يعني حال من الأحوال المرتبطة بالنص، يعني حال من الأحوال المرتبطة بالنص. لكن الفهم الذي ذهب إليه في قوله نهاهم عن الرحلة هذا فيه غرابة، لكنه يحتاج إلى بحث، يعني فيه غرابة ويحتاج إلى بحث من أين يعني فهم، لأن هذا واضح جدا استنباط، إما أن يكون في النص ما يشير إليه، أو أن يكون عند ابن عباس أمر متعلق بهذه السورة ليس عندنا الآن، يعني قد يكون في الآثار لو جمعنا الآثار المروية عن ابن عباس قد يخرج لنا شيء يشير إلى هذا المعنى، يعني شيء يشير إلى هذا المعنى اللي هي ما تخالف، يعني هذه زائدة نعمتي على قريش، هذا معنى، لكن قول نهاهم هذا معنى زائد ليس بينه متعارض. مروي عنها النعمة، نعمتي على قريش، ومروي عنها النهي، نعم. ليه؟ يعني هل هما معنيان متضادان؟ يعني هل هما معنيان متضادان في أن نقال نعمتي على قريش؟ كيف؟ لا، لاحظ، نهاهم عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت وكفاهم المؤونة، وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف فلم يكن لهم راحة في الشتاء والصيف، فطعمهم بعد ذلك من جوع وآمنهم من خوف، وألفوا الرحلة فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا، فكان ذلك من نعمة الله عليهم. لا، ليست معصية، يبدو من كلامه الأخير لا، إنه كانوا من كلامه الأخير. ولذا قلت لك إن فيه قضية في 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 الخبر هي مرتبطة بأكيد بخبر تاريخي، يعني هو الآن يقول نهاهم عن الرحلة لأجل أنه قد أمنهم من الجوع والخوف، جميل، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. طيب، قال فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا قاموا، فكان ذلك من نعمة الله عليهم، يعني إضافة إلى هذا الأمن الذي حصل لهم من نعمة الله عليهم أن ألفوا رحلة الشتاء والصيف.
سنشخد فهم من فهم ثاني، فكان ذلك من نعمة الله عليه، أن صار عندهم مرونة، إن شاءوا ارتحلوا وإن شاءوا
إيه، نعم، معنى أنه النهي انتهى على كلام الآن، آخر كلامه يبين أن النهي انتهى ولا لا؟ كيف؟
ما انتهى، أنا ما أدري أفهم منها أنه كانوا إذا شاءوا بعدما خلاص أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف صار عندهم خيار، يعني أنهم يرتحلون أو يبقون، هذا من نعمة الله عليه. أول لا، لازم يرتحلون، سيجوعون إذا لم يرتحلوا،
لكن يقول نهاهم عن الرحلة.
إيه، نهاهم، نعم، أنا ما عندنا ما يتنافى يعني مع قوله نهاهم،
لكن هذا كلام صحيح، لكن نهاهم هذه أنا الحقيقة وقفت عندها كثيرا وقلت لعل فيها نوع من تعريف وكذا، لكن المشكلة أنها واردة أيضا يعني عن عكرمة.
لكن الشيخ شأن مش علاقة
أنا قلت للشيخ بس يقول أنه لا، ما هي كذا، جميل. إيه، لكن سم أي هذا والكلام، يعني من أين جاء، يعني كيف عرفوا النهي؟ العبارة فيها إشكال، ما عندنا، أنا قلت لك عندنا كلام آخر غيره لا مشينا، لكن ما عندنا إلا كلام ابن عباس، فأنا نناقش كيف فهم ابن عباس هذه الآيات، يعني جزء صحيح سيأتي، كلامك صحيح أنه أنا الرحلة، يعني رحلة القرشي في أمن كما سيأتي، فهي داخلة في معنى هذا، لكن الآن نريد أن نحلل عبارة ابن عباس، من أين جاء بنهاهم، من أين فهم أنهم نهوا عن الرحلة. الشيخ حسين كان عندك شيء؟
يعني أقول الشيخ الآن ليست الرحلة صارت قدرا زائدا، يعني ما ليست شيء مضطرين إليه أو محتاجين إليه، نهو خلاص، أنا أقصد أن كلام نهاهم ما يتعارض مع قول فكان ذلك من نعمة الله عليهم، ما في تعارض.
طيب خلني أشرح الكلام وشوف الآن فهمته أو لا. الآن كأن المعنى الذي يريده ابن عباس يقول إن الله قد كتب لأهل هذا الحرم الإطعام من جوع والأمن من خوف، فإذا هم ليسوا بحاجة ليش للرحلة لجلب طعام ولا غيره، لأن الله تكفل بهذا، ومع ذلك ألفوا الرحلة كذا ماشي الآن، كأن الله يعني عاب عليهم هذا الأمر، كيف تألفون رحلة الشتاء والصيف وأنتم قد كفيتم، هذا المعنى واضح الآن كيف يبدو، إذا حللناه بهذه الطريقة يبدو، بس لأن عبارة نهاهم هذه جاية بشكل، لكن كان لو قال يعني عاتبهم أو عاب عليهم كانت تكون أخف منها نهاهم، نفهمها يعني لو قلنا عاب عليهم إلفهم لرحلة الشتاء والصيف مع أنه جعل لهم إيش الإطعام من جوع والأمن من الخوف، من أين؟ أحسنت، أيضا هذا معنى محتمل، يعني لأنه قال هو المعنى الآن المنصب والحقيقة في أن الله سبحانه وتعالى يعيب عليهم عدم العبادة، ولذا قال أمر فليعبدوا رب هذا البيت. يقول مع هذه النعمة التي وهبهم إياها إلا أنهم لم يعبدوه حق العبادة. نعم شيخ منصور، أي نعم نعم يجبى إليه، نعم هو نفس معنى الآية هذه يجبى إليه. يلاحظ أيضا يجبى معناه إذن الآن الذي يجبي من هو؟ لم يذكر ولا لا؟ فإذا كأن الذي يجبي كأنه مرغم أن يأتي إلى هذا البيت، طبعا الرغم قدر أن يأتي إلى هذا البيت ويعني يجب، وهذه سبحان الله صفة خاصة بهذا البيت وبأهل هذا البيت. إذا فهمت على هذا على الأقل تخفف عندنا العبارة، لأن لو قلنا نهاهم عن الرحلة يعني كأنه عاب عليهم الرحلة مع أنه قد أعطاهم، ومع ذلك زي ما ذكر الشيخ عماد قبل قليل مع ذلك هذا الإلف الذي ألفوه هو داخل ضمن الأمن، لأنه سيأتي الآن في الآثار كيف أن القرشي إذا ذهب خارج بلاده وعرف أنه قرشي فإنه لا يمس أحد بسوء، لا يمس أحد بسوء، وهذا أيضا من الأمن. لكن الذي ذكره سبحانه وتعالى الأمن الخاص بماذا؟ بالحرم، الذي طعمهم من جوع أي في الحرم في هذا البيت، وآمنهم من خوف أيضا في هذا البيت. وين معليش أعد لي بالله، أيوة فأمرهم، أحسنت نعم، يعني فأمرهم أن يقيموا بمكة، هذا يوضح ها يعني يفهم من قوله فليعبدوا. هذا جيد، هذا يفك قضية أو كلام ابن عباس قليلا، يكون كانوا أخذها من قوله فليعبدوا رب هذا البيت. ها ما ذكر كفران النعمة؟ طيب خلونا نقرأ عبارة ابن عباس، قال نهاهم عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت، هذا اللي هو كلام عكرمة، نهى وأمر جميل. قال فلم يكن لهم رحلة في شتاء ولا صيف، يعني لم يكن، فأطعمهم بعد ذلك من جوع وآمنهم من خوف، وألفوا الرحلة يعني بعد الإطعام والأمن، فكانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا، فكان ذلك من نعمة الله عليهم. يعني كان الأمر راحل ولا لا؟
ذلك يا شيخ معلش اسم الإشارة يعود على أي شيء،
اللي هو ألف الرحلة اللي يبدو والله
لا أنا عندي احتمال ثاني،
وهو
كانوا إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا.
جميل،
هو بالف الرحلة.
طيب ليش؟ فكان ذلك إيش؟
اللي هو إذا شاءوا ارتحلوا وإذا شاءوا أقاموا، يعني إنه صار عندهم شخمرونة، ما هم الآن محتاجين أنهم لزاما عليهم أن يرتحلوا ليجلبوا المؤنة والأشياء هذه،
ولا لزاما عليهم أن يبقوا.
شلون شيخ؟
ولا لزاما عليهم أن يبقوا، لأنه قال إذا شاءوا ارتحلوا
إيه؟
وإذا شاءوا أقاموا.
أشاءوا أقاموا إيه؟ طيب. لا لأن بس جلب الأشياء هذه تحتاج إلى رحلة، ما تحتاج إلى إقامة.
لا لكن
فأنا ذلك أنا عندي أنها إشارة إلى هذه، يعني صار لهم الآن يعني صار ما أدري شو أقول، يعني صار الرحلة من باب الترف ليست من باب أنها شيء محتاجين له.
هذا هو الظاهر، لأن عبارة لإيلاف يعني شيء ألفوه يعني فوق الحاجة إليه. لكن لا يرتحلون كلهم يا شيخ، ليس كلهم يرتحل، يرتحل فقط مجموعة منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد من ارتحلوا قبل البعثة، يعني ذهب. من أين لنا أنهم كانوا يرتحلون جميعا قبل الثبات؟ كيف؟ هو هذا السؤال، يعني هل هناك عندنا أمر صريح بأن يقيم أهل مكة ثم جاء هذا الأمر فخفف، قال فإن شاء فكانوا إذا شاء ارتحلوا، وهذه يعني قيمة معرفة الأحوال. يعني لاحظ الآن هذه السورة مرتبطة بأحوال، لو نحن فهمناها على الوجه العربي لها فهم، لكن بمعرفة الأحوال لها فهم إيش آخر. والكلام الذي يقوله ابن عباس الآن وكلام تلميذه عكرمة، يعني ابن عباس يقول نهاهم عن الرحلة وأمرهم أن يعبدوا، يقول عكرمة فأمرهم أن يقيموا في مكة. فإذا كيف نستطيع نحن نميز أو نستطيع أن نفهم كيف فهم ابن عباس يعني هذا المعنى اللي هو بالأمر أو بالنهي؟ طيب يعني مستغرقة، ليست مستغرقة للجميع، تعرف إن الذين يخرجون للرحلة قليل، لكن الذي يظهر الله على مكانه أنه يمتن عليهم بأنه يقول أني قد أطعمتكم من الجوع وأمنتكم من الخوف، مثل ما ذكر الشيخ منصور قبل قليل ليجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني تكفى الله سبحانه وتعالى بهذا، تكفى الله سبحانه وتعالى بهذا. فهذا العمل الذي يقومون به من رحلة الشتاء والصيف هو قدر زائد على النعمة التي خصهم الله بها، يعني شبيه بما كان يحصل لبني إسرائيل في التين، الله سبحانه وتعالى ماذا أنعم الله عليهم بأن ينزل عليهم الطعام المن والسلوى. وأهل مكة أيضا من نعمة الله عليهم أنه يجبي إليهم ثمرات كل شيء. كيف؟ لا أنت تعرف، أنت تعرف أن قصة الحرم خاصة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم هي التي جلبت الناس، هي التي جلبت الناس وجلسوا، لكن واد كما قال إبراهيم غير ذي زرع، يعني وادي غير ذي زرع، لكن تكفى الله سبحانه وتعالى مع ذلك بهذا. فالله أعلم أن المعنى الآن مع أن كانوا يقول مع أني تكفلت لكم إطعاما وأمنا فقد ألفتم هذه الرحلة، فلا تجعلكم هذه الرحلة تخرجون عن البيت، يعني إلزموا البيت، يعني إلزموا البيت. فهذا الذي فهمه الآن ابن عباس من يعني ما يمكن نقول من عبارات السورة وما يتعلق بها من أحوال، فإذا كانت بهذا معنى فيكون الأمر فيها ميسور. نعم، مقابل له النهي هو اللي ذكره الآن، عبارة تلميذه مقربة للمعنى اللي ذكره ابن عباس، قال أمرهم لنفسر فليعبدوا رب هذا البيت، قال أمرهم أن يقيموا بمكة، يعني كأن عبادة رب هذا البيت صحيح تكون عبادة رب هذا البيت هنا وخارج، لكن عبادته في هذا البيت لا تكون إلا باللزوم والإقامة، فكأنه نهاهم عن رحلة لئلا يخلو الحرم منهم، لأنه إذا ارتحل كأن المعنى أنه لو ارتحل مجموعة منهم ثم ارتحل آخرون وألفوا الرحلة قد يخرجون عن هذا البيت فيكونوا خاليا، فكأنه ألزمهم هذا البيت. ولذا عبارة عكرمة توضح شيئا مما قاله ابن عباس، لكن أيما كان الأمر هناك أمر مشترك في التفسير المرتبط باللغة أو الذي عليه كثير المفسرين، والتفسير ذكره ابن عباس وهو أن هؤلاء القوم قد ألفوا الرحلة وأنهم أمروا أن يعبدوا الله ولكنهم قصروا في ذلك، وأن الله قد تكفل بإطعامهم وبإزبال الأمن عليهم، يعني هذا المعنى مشترك عند الجميع، لكن أبقى هذا القدر الزائد الذي ذكره ابن عباس اللي هو يجبى إليه ثمرات كل شيء. ممكن يستدل به لتفسير قوله الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بهذه الآية، ثم يبنى عليها كلام ابن عباس. عندك عبارة منه؟ هات هذا في نفس الروايات بتجي. إيش قال؟ جاءتي هذه الظاهر. نعم ماشي اقرأ، يبدو بتاتي. خلونا نكملها أجل نرجع، لو كان بقي فيها شيء رجعنا إليها. تفضل.
وقوله إيلافهم مخفوضة على الإبدال، كأنه قال لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وأما الرحلة فنصبت بقوله إيلافهم ووقوعه عليها.
طبعا بناء على هذا الإعراب لا يصح الوقف على إيلافهم، يعني بعض الأئمة يقف على إيلافهم يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهذا يدل على كما قلنا سابقا أنه فيه إشكال في فهم معنى هذا التركيب، يعني هذا التركيب وهذا النظم فيه صعوبة في فهم معناه، وإذا كان هذا بدل فلا يصلح، خصوصا أيضا أن قوله رحلة الشتاء والصيف منصوبة بقوله إيش؟ بإلافهم. نعم إلافهم. نعم
وقوله رحلة الشتاء والصيف يقول رحلة قريش الرحلتين، إحداهما إلى الشام في الصيف والأخرى إلى اليمن في الشتاء. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله رحلة الشتاء والصيف قال كانت لهم رحلتان، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة، إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البرد، وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن. ساق بإسناد عن سفيان رحلة الشتاء والصيف قال كانوا تجارا. ساق بإسناد عن الكلب رحلة الشتاء والصيف قال كانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. ساق بإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف قال كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف.
طيب، رحلة الشتاء والصيف كما تلاحظون المعنى متجه إلى أنه في الشتاء تكون إلى اليمن وفي الصيف تكون إلى الشام لأنها أبرد، يعني وكأنهم يبحثون عن ماذا؟ عن التبرد بهذه الرحلة مع جلب الخيرات والنعم. طيب، الأقوال كلها متجهة إلى هذا، قول ابن زيد أنها رحلتان، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة، يعني كل هذه المقصود منها ماذا؟ التجارة. أورد رواية فيها غرابة عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير يقول كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف، طبعا أوردها عند قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. طبعا هذا القول فيه غرابة، أولا المشهور هو رحلة رحلة الشام واليمن، يعني تخريج هذه الرواية والله أعلم أنه قد يكون وقع إشكال في إدخال الآية، وأن هذا خبر مطلق من ابن عباس يخبر عن أهل مكة، وذا أهل مكة كان لهم مثل ما اليوم إلى اليوم إن كان لهم إيش أشبه ما يكون يعني مبان في الطائف، يذهبون إليها في وقت الحر يجلسون فيها، والطائف بالنسبة لهم كانت قريبة ليست بعيدة، فهذه العملية تكون يقومون بها لا تسمى رحلة شتاء وصيف، لأنه كيف تكون رحلة شتاء وصيف وهم في مكة، يعني كيف يكون في مكة رحلة، يعني هو في مكة ويرتحل لمكة ما تأتي ويقول عنها رحلة الشتاء إيش والصيف، وإنما رحلة من مكة إلى ورحلة من مكة إلى، هذه تسمى يعني رحلة الشتاء والصيف، أما ذهب من مكة إلى الطائف ما تسمى ثم رجع إلى مكة ما صارت رحلة الشتاء والصيف، يعني قصدي أنهما رحلتان، فهذا القول من هذا الوجه كما قلت لكم فيه غرابة، احتمال والله أعلم أن يكون هذا خبر من ابن عباس مطلق، يعني أخبر عن خبر من أخبار أهل مكة، وربط بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ولو افترضنا أنه قول ابن عباس فهو أيضا مخالف للمشهور، يعني مخالف المشهور. نعم.
وقوله فليعبدوا رب هذا البيت يقول فليقيموا بموضعهم ووطنهم من مكة وليعبدوا رب هذا البيت، يعني بالبيت الكعبة. ساق بإسناده عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بمكة فقرأ لإيلاف قريش، ولما انتهى إلى قوله فليعبدوا رب هذا البيت أشار بيده إلى البيت،
يعني وهو في الصلاة. ها؟ هذا ظاهر الكلام ولا لا؟ نعم.
وساق بإسناده عن سعيد بن جبير بن عباس في قوله فليعبدوا رب هذا البيت قال الكعبة. وقال بعضهم أمروا أن يألفوا عبادة رب مكة كإلفهم الرحلتين، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله لإلاف قريش قال أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف. وقوله الذي أطعمهم من جوع يقول الذي أطعم قريشا من جوع، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الذي أطعمهم من جوع يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قال وارزقهم من الثمرات وآمنهم من خوف. اختلف أهل التأويل في معنى قوله وآمنهم من خوف، فقال بعضهم معنى ذلك أنه آمنهم مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم، مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وآمنهم من خوف، حيث قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وآمنهم من خوف، قال: آمنهم من كل عدو في حرمهم. ساق بإسناده عن قتادة قوله: لإيلاف قريش إيلافهم، قال: كان أهل مكة تجارا يتعاورون ذلك شتاء وصيفا آمنين في العرب، وكانت العرب يغير بعضها على بعض لا يقدرون على ذلك ولا يستطيعونه من الخوف، حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من أحياء العرب، وإذا قيل حرمي خلي عنه وعن ماله تعظيما لذلك فيما أعطاهم الله من الأمن. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة: وآمنهم من خوف، قال: كانوا يقولون: نحن من حرم الله، فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية، يأمنون بذلك، وكان غيرهم من قبائل العرب إذا خرج أغير عليه. ساق بإسناد عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: وآمنهم من خوف، قال: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنوا من ذلك لمكان الحرم. وقرأ: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال آخرون: عني بذلك وآمنهم من الجذام. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ورقاء قال: قال الضحاك: وآمنهم من خوف، قال: من خوفهم من الجذام. ساق بإسناد عن سفيان: وآمنهم من خوف، قال: من الجذام وغيره. ساق بإسناده عن أبي كريب قال: قال وكيع: سمعت أطعمهم من جوع، قال: الجوع. وآمنهم من خوف، الخوف الجذام. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وآمنهم من خوف، قال: الخوف الجذام. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنه آمنهم من خوف، والعدو مخوف منه، والجذام مخوف منه، ولم يخصص الله الخبر عن أنه آمنهم من العدو دون الجذام، ولا من الجذام دون العدو، بل عم الخبر بذلك. فالصواب أن يعم كما عم جل ثناؤه، فيقال: آمنهم من المعنيين كليهما.
نعم. في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت، طبعا نلاحظ أن السلف فسروا البيت المراد به ماذا؟ الكعبة. لكن السؤال: هل يقع، يعني هل يقع إشكال عند أحد أن المراد بالبيت بهذا التعريف الكعبة؟ يعني في احتمال آخر: فليعبدوا رب هذا البيت، والكلام مع قريش، فمعنى ذلك أيضا، يعني حتى أنه مع أن هذا اللفظ معروف المعنى، فجاء تفسيره عن ابن عباس وعن أيضا عمر بن الخطاب. يعني قد يكون في قول عمر بن الخطاب زيادة إضافة، خاصة أنه يصلي وأشار إلى ماذا؟ إلى البيت من باب التأكيد، فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع، ذكر عن ابن عباس معنى لطيف أيضا، أنه كان قال أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف، وهذا معنى آخر، يعني أمروا أن يعبدوا رب هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف. يعني كانوا الآن يعني يريد أن يربط أو يذكر لنا ما هي علة ذكر لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف مع فليعبدوا رب هذا البيت. نعم، معنى آخر هذا، يعني إن لم يعبدوه من أجل هذه النعم فليعبدوه من أجل نعمة هذا البيت، ونعمة هذا البيت تدخل في قضية خوف، يعني آمنهم من خوف، إلا أن وصل مكانتهم كلها جاءت من البيت، فأمنوا وزادت مكانتهم بسبب البيت. وهذا اللي يدل عليه كلام ابن عباس ذكرناه قبل قليل. طيب طبعا ربط الآن ابن عباس بالرواية الأخرى بين قول الذي أطعمهم من جوع وقوله وارزقهم من الثمرات لدعوة إبراهيم عليه السلام. وابن زيد ربطها بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا الآن عندنا لو رتبنا القضية، أول تحريم للبيت هو من عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت حراما منذ أن خلق السماوات والأرض. ثم جاء تحريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام موافقا لقدر الله سبحانه وتعالى، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نعم، فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا كن توافقت دعوة إبراهيم مع قدر الله سبحانه وتعالى لهذا البيت، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وبقي هذا البيت آمنا إلى يومنا هذا، يعني ما قصده جبار إلا قسمه الله مثل ما حصل لأبرهة. طيب هذا الآن الكلام الذي أو هذه الآيات ذكروها هي تأتي في نظائر المعاني، يعني لأن قوله الذي أطعمهم من جوع أمنهم من خوف المعنى فيها واضح، فلسنا بحاجة إلى الآيات الأخرى لنبين معناها، لكنها نظائر في المعنى، يعني كل هذه الآن نظائر في المعنى. هي صحيح أنها تفك عندنا بعض المشكلات وقعت عندنا قبل قليل في ما فهمه ابن عباس أو مدلول كلام ابن عباس رحمه الله تعالى الذي كان قبل قليل. ثم عندنا بعد ذلك في من أين جاء أو جاءت هذه المنزلة لقريش بين العرب، كما ذكر قتادة وغيره أن العرب كانوا غير بعضهم على بعض، وهذه كانت عادة معروفة عند العرب. ولو ربطناها بقضية الأشهر الحرم فيمكن أن نقول أن العرب كلها تتفق في قضية الأمن في أشهر محددة، الأشهر الحرم اللي هي إيش؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر، يعني هذه أربعة أشهر حرم منذ أن خلق الله السماوات والأرض جعل هذه الأربعة حرام. فكان العرب في هذه الأشهر ماذا يحصل منهم؟ يتنقلون من مكان لمكان آمنين، يعني أشبه ما تكون بالقانون والسلم عندهم. سم؟ أنا قلت شوال؟ معذرة. ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا كشر الحجة دي. نعم، ومحرم ورجب اللي هو الأصم ورجب الفرد، أحسنت. فكانوا يتنقلون في هذه الأشهر. طبعا لاحظ الأشهر الثلاث هذه فيها فرصة كبيرة جدا للانتقال والارتحال، أما شهر رجب هذا فهو يعني الانتقالات السريعة. فكان هذا قانون كلي لجميع العرب يشارك فيه القرشيون وغير القرشيين. طيب الأشهر الباقية اللي هي الأشهر الثمانية الباقية، لأن ثمانية أشهر باقي، هذه لم تكن خصيصة إلا لمن؟ لأهل مكة، يعني الأمن فيها لم يكن خصيصة إلا لأهل مكة، ولا لا؟ يعني إذن الآن كان العرب اشتركوا في أربعة أشهر يأمنون فيها، وأهل مكة لهم أن تنقلوا في جميع المواطن. خصيصة أهل مكة يشاركهم بعض العرب أو أي واحد من العرب إذا دخل الحرم، يعني إذا دخل الحرم تلبس بماذا؟ أيضا بالأمن. إيه نعم، صار من أهلها؟ لا 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 لا، حرمي يعني من أهل الحرم، لا حرمي وحرمي لكن من أهل الحرم هنا. طيب لكن المقصود الآن لو أن واحدا من أهل الحل، يعني مثلا النجدي من تميم وجاء إلى يعني إلى الحرم وهو قاتل أو إلى آخره، فدخل الحرم فإنه لا يمس بسوء حتى يخرج من الحرم. فإذا عندنا الآن هذه منازل الأمن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، عندنا مكان وعندنا حال وعندنا زمان. الزمان اللي هو الأشهر الأربعة، والمكان الذي هو الحرم، والحال لأهل الحرم لا يشاركون فيه غيرهم. فإذا صار الآن بهذا نعرف القدر، يعني قدر منزلة قريش عند العرب أنهم مجاورون للحرم، فصار الأمن الذي يختص بهذا البيت يعني مستحضرا عند جميع العرب إذا جاءهم مثل هذا الحرمي أو الحرمي. واضح الآن؟ فإذا هذه الآن المنة التي ذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر قتادة أن المكة كان تجار يذهبون ويجيئون، فإذا أعلن أنه من الحرم لا يمسه أحد ولا يمس تجارته أبدا، اللي هو لا الكوني، لا الحرم، الحرم فيه جانبان، فيه الأمر الكوني وفيه الأمر الشرعي. أي نعم، هذا هو. فالأمر الشرعي هو الذي وقع فيه الانتقاص، يعني الله سبحانه وتعالى حكم بأن هذا أو قدرا أن هذا أن هذه البقعة كونية، ثم أمرنا نحن أن نجعله حرما آمنا، فلما تلبسنا نحن بالفعل اللي هو البشر حصل الإشكال. طيب، طوال العام، نعم هذه ميزة لهم إلا بيجر حرم فقط، هذا أحد الفوارق بينهم. يعني أهل الحرم مستفيدون من الأمن طوال العام ما داموا في الحرم، نعم، حتى إذا خرجوا. إيه نعم، مستفيد منه مطلقا، المستفيد منه مطلقا. في خلاف، يعني في خلاف، ها ما عندي فيها تحقيق، يعني هل ما عندي فيها تحقيق. طيب، آخر موضوع عندنا الآن في الاختلاف في نوع الخوف. يعني قال الله سبحانه وتعالى: قال الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل كلام الله سبحانه وتعالى مطلق أو مقيد؟ مطلق، والإطلاق دليل التعميم. الإطلاق دليل إيش؟ التعميم، إلا إذا ورد دليل خاص قاطع بإرادة التقييد. ولهذا لو تأملنا الآن من ذكر أنه الجذام، قال وآمنوا من خوف، قال خوفوا من الجذام، هذا عن الضحاك، وكذلك عن سفيان الثوري، وكذلك عن وكيع أنه سمع أن الخوف الجذام، وكذلك هذا مورد عن ابن عباس أيضا. هذه الآن الأقوال تحمل على أنها مثال لما يخاف منه، وليس أنها هي المرادة بالخوف دون غيرها. لماذا؟ لأن اللفظ مطلق، وسبقا ذكرنا هذه القاعدة المهمة جدا في أن عبارات السلف التي ترد على اللفظ العام ويفهم منها التخصيص لا تحمل على التخصيص إلا إذا كانت عبارة المفسر دالة على ذلك، أما إذا كانت عبارته غير دالة على ذلك فإنها تحمل على ماذا؟ على التمثيل، يعني أنه مثل لهذا اللفظ العام. وهذا مثال عندنا الآن، كلهم يقولون الخوف الجذام، الخوف من الجذام، فهذا التعبير منهم كأنه إشارة إلى نوع مما يخاف منه، وليس أن هذا هو المراد دون غيره. سألت أحدهم ما معناها، قال لك إنها كذا وكذا، يعني غير ما ذكر من يعني من الجذام. وقد تكون عبارة أو العبارات العامة التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس دل على ذلك، خاصة في الرواية من رواية علي بن أبي طالح أنه قال حيث قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا كان أيضا مطلقا، لم يحدد نوعا من الأمن الذي يكون لأهل هذا البيت. وبهذا نكون انتهينا من سورة قريش. الجذام وغيره، أحسنت، نعم ما انتبهت لها، أحسنت، نعم. قال سفيان الجذام من الجذام وغيره، وهذا أيضا إشارة إلى التعميم، إشارة إلى التعميم. طيب لعلنا نقف عند هذا. أي نعم، أو التنويع يجوز هذا وهذا. أي التعظيم يعني الشيء الذي يخاف منه، يعني الأمر العظيم الذي يخاف منه، وأيضا يجوز كل التنويع، يعني الخوف من هذا ومن هذا ومن هذا. أي نعم، وكل هذا من نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.